أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله سيكون حول الثقافة والوعي في المجتمع، ومحاور هذا الحديث كالتالي: أولا، مدخل تعريفي، ثانيا، أثر الثقافة والوعي في حياة الإنسان، ثالثا، نظر الدين في مسألة الثقافة والوعي، رابعا، التثقيف الذاتي والحركة الثقافية في المجتمع. نرجو أن يتسع الوقت وأن نتمكن من الاختصار حتى نوفي هذه النقاط إن شاء الله. بالنسبة إلى النقطة الأولى، ماذا نقصد بالوعي وماذا نقصد بالثقافة؟ الآية الكريمة جاءت في سياق الحديث عن أخبار الأمم السالفة وكيف كان مصيرهم إلى الدمار بسبب انحرافهم عن منهج الله وفسادهم الاجتماعي. بعد ذلك تقول الآية الكريمة: لنجعلها لكم تذكرة. هذه الأخبار، هذه المعلومات ليست للتسلية، ليست للترف، وإنما لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الوعي كما يقول علماء اللغة العربية مثل ابن منظور في لسان العرب والإصفهاني في المفردات، يقول: الوعي حفظ القلب للشيء، ومنه سمي الإناء وعاء لأنه يحفظ ما يوضع فيه. الإناء اللي تخلي فيه الماء أو الطعام أو أي شيء يطلق عليه وعاء. ليش؟ لأنه يحفظ الشيء الذي يوضع فيه. فأصل الوعي حفظ القلب للشيء، للمعلومة، للفكرة، هذا يطلق عليه وعي، ويعنى به أيضا الحفظ مع الفهم. لذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا يستشهد به علماء اللغة أيضا، أنه قال: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها. القصد فهمها وحفظها. وفي حديث آخر: إن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. والقصد فهم القرآن وحفظ القرآن، لأن الحفظ من دون فهم لا قيمة له. إذن فالوعي معناه الفهم والحفظ، المعلومة من المعلومات تفهمها وتحفظها ويقصد به ما تستخلصه من المعلومة، ما تؤدي إليه المعلومة، هذا يقال له وعي. القرآن الكريم يقول وتعيها، تعي هذه الأخبار أخبار الأمم الثالثة أذن واعية، وعبر بالأذن لأن السمع هو نافذة الإنسانية على أخبار التاريخ الماضي، والمقصود أذن واعية ما وراء الأذن، الأذن مجرد جهاز موصل، ما وراء الأذن وهو القلب، قلب الإنسان، فكر الإنسان، عقل الإنسان، ما شئت فعبر، هو الوعاء الذي يحفظ المعلومات ويستخلص منها ويستنتج منها، هذا الوعي. أما بالنسبة للثقافة، الثقافة مصطلح تعريفها تعريفات كثيرة، أكثر من 100 تعريف للثقافة. كل علم من العلوم، علم الاجتماع، علم النفس، علم الاقتصاد، علم اللغة، في كل علم من العلوم في عدة تعريفات للثقافة حتى وصلت إلى 100 تعريف. لكن أشهر التعريفات المتداولة الآن تعريف تايلر اللي هو عالم الأنثروبولوجيا البريطاني علم الإنسان، هذا عرف الثقافة بأنها ذلك الكل المركب من المعلومات والمعتقدات والفنون والأخلاق والعادات والتقاليد التي يكتسبها الإنسان بصفته عضو في المجتمع. فإذا هذا كله يطلق عليه ثقافة، ولذلك العادات والتقاليد تعتبر من ثقافة المجتمع. لما واحد يجي يتحدث عن ثقافة المجتمع يتحدث عن التقاليد، عن العادات، عن الأعراف، عن الفنون، عن الآداب، عن العلوم، هذا كله مشمول بكلمة الثقافة. هذا بالنسبة للنقطة الأولى التعريف. بالنسبة للنقطة الثانية أثر الثقافة والوعي في حياة الإنسان، أن يكون للإنسان اطلاع على معلومات، على أفكار، عند قناعات، عند أعراف وعادات وتقاليد، وأن يكون عنده وعي، فهم وحفظ للمعلومات وللأفكار، هذا هل له تأثير على حياة الإنسان؟ أم أن حالة الثقافة والوعي حالة كمالية رفاهية ما ترتبط بحياة الإنسان؟ ثقف لو ما ثقف، توعى لو ما توعى، حياة ماشية. قسم كبير من الناس ينظرون إلى الثقافة على أنها حالة ترف وشيء زايد، يعني ما يهتم فيها مثل ما يهتم بأن يوفر له مسكن، بأن يوفر له سيارة، بأن يوفر له لباس، بأن يوفر له طعام، يعتبر هذا أساسيات حياته. لكن الوعي والثقافة شيء زيادة، حصل على الماشي خير وبركة، ما حصل ما يعتبر من أساسيات الحياة، لأن الكثيرين من الناس لا يدركون أثر الثقافة والوعي على حياتهم. طبعا حياة الإنسان تتأثر بثقافته ووعيه، الإنسان كلما كان أكثر ثقافة أكثر وعيا كانت حياته أرقى، كانت حياته أفضل. كلما انخفض مستوى الإنسان الثقافي ومستواه في الوعي كان مستوى حياته متدني أيضا في مختلف المجالات. ولذلك روايات وأحاديث عندنا تؤكد كما سنأتي على ذلك في النقطة القادمة على هذا الأمر، أن الإنسان يقترب إلى حياة البهائم والحيوانات إذا لم يكن يمتلك علما، إذا لم يكن يمتلك وعيا ثقافة. واضح في الجانب الصحي، الإنسان اللي عنده وعي وثقافة صحية كيف يتعامل مع الحياة، كيف يتعامل مع الأمور، بينما الإنسان اللي ما عنده وعي صحي، ما عنده ثقافة صحية، كيف يتعامل مع الأكل، كيف يتعامل مع برنامج حياته، كيف يتعامل مع الأمور إذا ما عنده وعي صحي، في فرق. فرق بين الشخصين، شخص يمتلك وعيا صحيا، ثقافة صحية، وشخص لا يمتلك. كذلك أيضا على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاقتصادي الإنسان اللي عنده وعي وثقافة يكون أقدر على تحصيل الثروة والمال. ولذلك الآن في مكاتب، في استشاريين، في مؤسسات، في شركات شغلها تعطي الناس استشارات وأفكار، توفر أمامهم فرص للاستثمار، فرص لتدخيل المال ولكسب المال. كلما كان الإنسان أكثر وعيا وثقافة في المجال الاقتصادي كان أقدر على تحصيل الثروة وأقدر على إدارتها أيضا. قبل فترة نشرت الجرائد العربية كمثال يعني على الوعي والفهم الاقتصادي، في دول الاتحاد الأوروبي عندهم نظام الضرائب على البضائع والأشياء، أي سلعة أي شيء تأخذه في نسبة معينة ضريبة تأخذها الحكومة. بالنسبة للمواطنين هناك والمقيمين خلاص لازم يدفعوا الضريبة. بالنسبة للإنسان المسافر اللي يروح إلى أوروبا مسافر ويطلع، البضائع أو الحاجة اللي يشتريها ويطلع بها مثل الملابس مثل الهدايا، لما يشتريها من المتجر يأخذ عليه ضريبة ضمن ما يبيع وضمن الضريبة اللي يأخذها على كل مشتري، لكن يقدر في المطار يطلب مبلغ هالضرائب اللي دفعها، سموها الضريبة المضافة. تقول التقارير والتحقيقات أن العرب سنويا يكسرون في أوروبا 250 مليون دولار لأنهم لا يعرفون هذا القانون وما عندهم خلق يتابعوا هالأشياء. يشتري أشياء ويطلق، بإمكانه في المطار يقدم الفواتير، أنا اشتريت هالأشياء وهذه نسبة الضريبة فيها، يعطوه الضريبة اللي دفعها. لكن التقرير يقول أكثر العرب ما يدرون بهالقصة، وحتى اللي يدري خاصة إذا عنده فلوس زايد يحصل نفسه مساعة في المقار حتى يحصل له كم ألف دولار، شو قيمته بالنسبة له؟ قيمته. لذلك يقول أكثر من 250 مليون دولار يخسرها العرب سنويا لأنهم لا يفهمون هذه الناحية وهذه النقطة. وكم أناس يخدعون في حياتهم المالية والاقتصادية لأن ما عنده ثقافة، لأن ما عنده وعي اقتصادي، يدخل يغامر من دون دراسة، من دون تخطيط، من دون معرفة. قبل أيام على الإنترنت حدث عن كذبة نيسان المتداولة عند الغربيين، على الإنترنت أعلنت شركة أنها شركة مساهمة، تسوي شنو شغلها؟ لصنع أجهزة تخدر أو تنتج الهواء المقلي، بقولتهم شركة الهواء المقلي، أجهزة تصدر تنتج هواء يرفع الكآبة عن الإنسان يريح نفس الإنسان. وشركة هذه مرجحة ومطروحة للمساهمة على الإنترنت، أقبل الناس على المساهمة فيها، فوصل مبلغ الأسهم على الإنترنت 6.5 مليون جنيه. بعدين يوم ثاني قالوا لا هذه كذبة نيسان، ما لها حقيقة أصلا. إذن وعي الإنسان الاقتصادي وثقافة الاقتصادية لها أثر على وضعه الاقتصادي. وكثير من الناس عندنا حياتهم الاقتصادية انخربطة، مو لأن دخل قليل، لأن ما يعرف شلون ينظم حياته الاقتصادية، وكان أمره فرطا كما يقول القرآن. في علاقات الإنسان الاجتماعية أيضا الثقافة والوعي لها أثر، كيف تعامل مع الناس، بل بشكل أخص العلاقة العائلية. كل زوجة تريد أن تكون زوجة ناجحة وتستقطب قلب ومشاعر زوجها، لكن الكثير من النساء ما تعرف شلون تتعامل مع زوجها، تتأذى لما زوجها يمد نظره الصوب ذاك الصوب ويفكر في مشروع آخر، لكن هي ما عندها ثقافة وما عندها وعي كيف تحتفظ بقلب زوجها، كيف تتعامل مع زوجها تعامل اللي زوجها ما يفكر في غيرها، بحيث تملأ قلبه، تملأ نفسه، تملأ عينه في الجوانب الخاصة الجنسية وفي الجوانب العامة. ضعف هذا الوعي وضعف هذه الثقافة يدخل كثير من الناس ما ينجحوا في حياتهم العائلية والزوجية. ونفس الأمر بالنسبة للزوج، وكما أشرنا قبل ليلتين بالنسبة إلى التربية، وهكذا مختلف المجالات. حتى في الجانب الديني، حتى في الجانب الديني الثقافة والوعي في الدين لها أهمية خاصة. مو نظر الدين، مو النقطة اللي راح نشير إليها بعدين، لا، أن يكون عندك أنت وعي وثقافة في دينك، هذا أمر مهم. لأن إذا أنت كشخص ما عندك ثقافة ولا وعي بدينك تصير معرض للاستغلال، ناس يستغلوك باسم الدين، ممكن زعامات دينية تستغلوك باسم الدين، إذا أنت ما تفهم الدين، ما عندك وعي وثقافة في الدين. وكلنا سمعنا في الشهر الماضي هالمجموعة الدينية في أوغندا، في جنوب غربي أوغندا، مجموعة إحياء الوصايا العشر، سمعتهم جوائز في الإذاعات، قسم ينتمي إلى الكنيسة الكاثوليكية، سوى لها الطريقة الدينية ومعه أتباع، إذا قنعهم بأنه خلاص الدنيا انتهت وبتقوم القيامة بتاريخ معين بداية السنة الجديدة بعد 2000، وقلنا أتباع ما دام القيامة بتقوم انتوا لازم تأمنوا مواقعكم في الجنة، تأخذ لكم قصور، تأخذ لكم أماكن في الجنة، وعن طريقي أنا أمن لكم، فأقنعهم أن يبيعوا كل ممتلكاتهم وبيوتهم ويسلموه الفلوس، وحدد لهم يوم معين ساعة معينة أن يدخلوا في الكنيسة أو في مواقع معينة ويقتلوا أنفسهم، ينتحروا. وقال لهم أنا مسافر قدامكم إلى أوروبا مع الفلوس وأجيكم هناك في الفردوس في الجنة. وبالفعل 470 شخص دخلوا في كنيسة وأغلقوا عليهم الأبواب والنوافذ وثبتوا المسامير فيها حتى لا واحد بعدين يفكر في الهرب والخروج ويحصر فرصة الانتقال إلى الفردوس، وفضوا على أنفسهم البنزين وأشعلوا النار وكلهم ماتوا في تلك الكنيسة. هذا شلون صار هالاستغلال؟ لأنه ما في ثقافة، ما في وعي. الدين يأتي من أجل إسعاد الإنسان، من أجل تحرير الإنسان، لا من أجل أن يستغل الإنسان. وهالحالة قد تصير في كل دين وفي كل مذهب. ولذلك أشرنا مرة في أحد المجالس إلى حديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث سرية فرقة صغيرة من الجيش وأمر عليها واحد من الأمطار وقال لهم اسمعوا له وأطيعوا. في أحد الأماكن وفي أحد المواقف الأمير أمير الفرقة اغضب ازعل على اللوية، قال لهم اجمعوا حطبا، جمعوا حطب، أوقدوا فيه النار، أوقدوا فيه النار. ألم يقل لكم رسول الله أن تسمعوا لي وتطيعوني؟ ولا نعم، قال رسول الله، قال يلا ادخلوا في النار، خلف الله. صار بعضهم ينظر الى بعض، انما لجأنا الى رسول الله لينقذنا من النار، كمثل في النار. وما رضوا الى ان هدأ غضبا، لما رجعوا نقل الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال والله لو دخلوها لما خرجوا منها ابدا، خلص هذه النار دائمة لهم. ثم قال صلى الله عليه وآله انما الطاعة في المعروف، مو اي واحد يجي باسم الدين يستغني، الطاعة في المعروف. متى يقدر الانسان يفرز حتى ما يستغل؟ اذا كان عنده وعي بالدين، اذا كان عنده ثقافة الدين. اما اذا كان لا، ما عنده وعي وما عنده ثقافة. طبعا هذا كل شيء حدوده، احنا نتبع العلماء المراجع ونقلدهم في مسائلنا الفقهية ضمن الضوابط الدينية، حتى التقليد الى ضوابط وحتى التقليد إلى مجالات. فينبغي أن يكون عند الإنسان وعي في الدين حتى لا يستغل. القرآن الحكيم عند تعبير جميل عن فرعون وقومه، يقول المشكلة مو أن فرعون كان طاغية، المشكلة ظالم زجر البدر شلون تابعوه. القرآن يقول فاستخف قومه فأطاعوا، استخف بعقولهم يعني، فاستخف قومه فأطاعوا. متى يستعصى الإنسان على أن يستخف به أو على أن يستغل؟ لذا هو كان عند وعي، لذا هو كان عند ثقافة. لذلك أن يعي الإنسان دينه وعيا سليما صحيحا، أن يتثقف في أمور دينه، هذا الذي يعصمه من الانحراف. ما تعصف بالشبهات، مؤكل شبهة تنحرف به، وما يستغل أيضا بأي كلام وبأي حكي. هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية إذن الثقافة والوعي لها تأثير على حياة الإنسان في مختلف المجالات. كلما كنت أكثر ثقافة أكثر وعيا كانت حياتك أرقى، كانت حياتك أفضل. الوعي والثقافة مو شيء تركي، مو شيء كمالي، شيء يرتبط برقي حياتك، بصحة ممارساتك في هذه الحياة، لأن الإنسان ممارساته وأعماله إنما هي انطلاق من قناعاته وأفكاره وثقافته. والثقافة الأفضل تنتج قناعات أفضل وتنتج سلوك أفضل غالبا. هذا بالنسبة للنقطة الثانية، أثر الثقافة والوعي في حياة الإنسان. النقطة الثالثة، نظر الدين في مسألة الثقافة والوعي. الروايات والأحاديث تعطي لهالموضوع اهتمام كبير لا يعدله أي اهتمام. يكفي أن القرآن الحكيم يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا للتقرير، سؤال للتقرير. لا يمكن أن يستيس واحد يفهم واحد ما يفهم، واحد عنده ثقافة واحد ما عنده ثقافة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الإسلام أول آية نزلت في القرآن، أوائل الآيات القرآنية، هي آيات تدعو إلى الفهم، إلى الوعي، إلى الثقافة. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ، هذه أول آية باتفاق المسلمين. اقرأ، شو يعني اقرأ؟ يعني افهم، تثقف، لازم يكون عندك وعي. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، إشادة بالقلم وإشادة بالتعليم. وين تحصل في دين من الأديان تأكيد على مسألة الوعي والثقافة والعلم والفهم أكثر من الإسلام، اللي أول آياته إشادة بالقلم وأمر بالقراءة والوعي؟ بل إن الله تعالى يقسم بالقلم في ذات الوقت اللي أكثر الناس أميون اللي يعرفوا الكتاب والقراءة عدد محدود كان في قريش. الله تعالى يقسم نون والقلم وما يسطرون. الله يقسم بالقلم ويقسم بنتاج القلم وما يسطرون. فالدين يشيد بمسألة الوعي والثقافة ويعتبرها هي مقياس الفضل، هي مقياس الفضل. حديث مروي عن الأئمة عليهم السلام في بحار الأنوار عن أحدهم عليهم السلام، عن أحد المعصومين. الحديث يقول: بعضكم أكثر صلاة من بعض، وبعضكم أكثر صوما من بعض، وبعضكم أكثر حجا من بعض، وبعضكم أكثر صدقة من بعض، وأفضلكم أعرفكم، أو أكثركم معرفة، وأفضلكم أكثركم معرفة. وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أفضل المؤمنين إيمانا أفضلهم معرفة. المعرفة هي المقياس، أفضلهم معرفة. وفي الحديث: إن الله تعالى يثيب الناس يوم القيامة على قدر عقولهم. ذكر شخص للإمام الصادق عليه السلام، ذكرت له عبادته وقيامه وحجه، قال عليه السلام: كيف عقله؟ كيف عقله؟ يعني كيف فهمه؟ قالوا: نذكر لك قيامه وعبادته فتقول كيف عقله؟ قال: نعم، إنما يثاب المرء على قدر عقله، على قدر عقله. لذلك الإنسان لازم يهتم بجانب المعرفة وجانب العلم. في حديث جميل أيضا، وكل أحاديث أهل البيت عليهم السلام رائعة وجميلة، حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يبين قيمة العلم وذاتية قيمة المعرفة. يقول: خذوا الحق من أهل الباطل، ولا تأخذوا الباطل من أهل الحق. الكلمة العظيمة، خذوا الحق من أهل الباطل. إذا نسه الباطل كفار، لكن شفت عندهم كلام صائب، الحكمة ضالة المؤمن، يأخذها أين وجدها؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. خذوا الحق من أهل الباطل ولا تأخذ الباطل من أهل الحق. ناس أهل الحق متدينين لكن قالوا الكلام باطل، ما عليك منهم، ما عليك منهم. ولا تأخذ الباطل من أهل الحق. ثم يقول عليه السلام: كونوا نقاد الكلام، فتحوا، شوفوا عدل، وكل كلام يمشي عليكم. كونوا نقاد الكلام. ثم يقول عليه السلام: فكم من باطل قد زخرف بآية من كتاب الله، وإن هناك دراهم مزيفة بالفضة المموهة والخضراء بها بصراء. في دراهم، في أوراق نقدية مزورة مزيفة، من يشتكي المزور من غير المزور؟ نحن خضراء، الخضراء بها بصراء. هذا يوضح لنا مدى تأكيد الدين على أهمية الوحي وعلى أهمية الثقافة. وأكتفي بنقطة أخيرة. سامعين عن كتاب مفاتيح الجنان؟ مفاتيح الجنان كتاب يهتم بالقضايا العبادية، الأدعية، الزيارات، الصلوات، ومؤلفه عالم روحاني من أهل التوجهات الروحية الإيمانية، المرحوم الشيخ عباس القمي رحمة الله تعالى عليه، عالم معروف. راجعوا كتاب مفاتيح الجنان، أعمال ليلة القدر. بعد ما يتحدث عن أعمال ليلة القدر، يصلي كذا ركعة، يقرأ كذا دعاء، يقرأ الأعمال المعروفة ليلة القدر. يقول: ونقل عن شيخنا الصدوق، أو وأملى شيخنا الصدوق رحمة الله عليه، أملى شيخنا الصدوق في مجلسه على المشايخ بعد ذكر هذه الأعمال أنه قال: وإحياء الليلة في مذاكرة العلم أفضل من كل ذلك. كل الأعمال اللي ذكرناها، قضية الفهم والوعي أفضل من كل الأعمال المذكورة. هذا مفاتيح الجنان. وهذا مو عالم تقول من العلماء المتأثرين بالأفكار الأخرى، لا لا، عالم معروف توجهاته وكتابه، هذا توجه أفضل من كل ذلك. طيب، هذا بالنسبة إلى النقطة الثالثة. الموضوع الأخير عندنا التثبيت الذاتي. ديننا يأمرنا بالثقافة، يدعونا إلى الوعي، يدعونا إلى الفهم، يدعونا إلى الثقافة، لكن إلى أي حد نحن استوعبنا هذه التعاليم الدينية؟ المسلمون الأوائل استجابوا لأمر الدين، استجابوا لأمر الدين وانطلقوا نحو المعرفة في مختلف أبعادها وتوجهاتها، معرفة الكون، معرفة الناس. القرآن يدعونا إلى أن نعرف الحياة من حولنا، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أن نعرف أنفسنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يدعونا إلى معرفة الزمان، إلى معرفة المكان، إلى معرفة الأولويات. رواية جميلة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: ليس العقل أن تعرف الخير من الشر، هذه درجة دنيا من العقل، ولكن العقل أن تعرف خير الشرين. يعني في بعض الأحيان الخيار مو قدامك بين خير وشر، شران، فأن تعرف خير الشرين، أو بعبارة أخرى أفضل الشرين، هذا هو العقل. مع هذه الدعوة ومع هذا التأكيد الديني على موضوع الوعي والثقافة والمعرفة والفهم، لكن مع الأسف الأمة الإسلامية بعد ذلك العصر المتقدم الذهبي اللي استطاع المسلمون لأنهم انطلقوا في ميادين العلم والمعرفة أن يصبحوا خير أمة أخرجت للناس، حصل التخلف وحصلت الانتكاسة، واللي لا نزال إلى الآن نعيش هذه الحالة. مسألة التثبيت الذاتي، أن يهتم كل فرد بأن يثقف نفسه، بأن يثقف ذاته. والوسائل أصبحت متوفرة، وسائل التثقيف أصبحت متوفرة ومتاحة، خاصة ونحن نعيش في عالم الإنترنت. أي علم تريده، أي ثقافة تريدها، بين يديك في لحظات تستطيع الحصول عليها. في بداية سنة 2000 بلغ عدد المشتركين في شبكة الانترنت على مستوى العالم 208. تريدها
بين يديك في لحظات تستطيع الحصول عليها.
في بداية سنة 2000 بلغ عدد المشتركين في شبكة الانترنت على مستوى العالم 248 مليون مشترك على مستوى العالم كله. من البلاد العربية عدد المشتركين في الانترنت بلغ 490 ألف إنسان من العرب اللي اشتركوا في الانترنت، والأمة العربية تدروا أكثر من 120 إلى 150 مليون. في إسرائيل تدروا كم مشترك؟ إسرائيل اللي عدد سكانها 4-5 ملايين 800 ألف مشترك. الأمة العربية كلها 490 ألف مشترك، وإسرائيل وحدها 800 ألف مشترك في الانترنت. تعالوا نشوف الإحصائيات في مجال الكتب، في مجال المطبوعات، ولعلنا تحدثنا عن بعض الإحصائيات سابقا نكررها، نشير إلى إحصائية جديدة. يقولون سنويا العالم يستهلك 80 مليون طن من الورق لصناعة الكتب والمطبوعات. 80 مليون طن من الورق. عندنا الآن في العالم سنويا مليون كتاب جديد يطلع في 20 بليون نسخة، ونصف مليون دورية في 200 بليون نسخة. هل أوراق اللي في الكتب واللي في المطبوعات لو تغلف بها الكرة الأرضية اللي مساحتها 136 مليون كيلومتر مربع 7 مرات تغلف الكرة الأرضية، طيب كم هو نصيبنا نحن من الكتب إنتاجا وقراءة ومطالعة؟ كتاب مصدر من مصادر الوعي، مصدر من مصادر الثقافة، لكن كل واحد يهتم بأن يثقف نفسه لا أقل في مجال اهتمامه، في مجال عمله. الإنسان المعلم الآن الكثير من أبناء مجتمعنا، أكثر مدارسنا الآن المدرسون المعلمون من أبناء المجتمع والحمد لله. طيب أنت معلم في المدرسة، اقرأ عن التعليم، اقرأ عن التربية، اقرأ عن مشاكل الطلاب اللي تدرسهم في أي مرحلة من العمر، في الابتدائي، في المتوسطة، في الثانوية، في كتب، في مجلات، خلي عندك خبرة بمجال عملك، وكذلك في مجال الطب، وكذلك في مجال الهندسة، وكذلك في مجال التجارة، وكذلك في أي مجال من المجالات. الإنسان لازم يهتم بأن يوفر عنده ثقافة. مع الأسف حتى المناهج الدراسية طلابنا يدرسوا في المدرسة، لكن غالبا الهدف مو نيل المعرفة، شهادة. ولو يحصل لواحد يقول له تعال جيب مبلغ معين واعطي الشهادة جاهزة، يتعب نفسه يروح يدرس، هو خلي شغل في الدراسة. هكذا أصبح عندنا عزوف وزهد في المعرفة وفي الثقافة، مع أننا ننتمي إلى أمة شعارها اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ أمر بالقراءة والمطالعة. شوف الآن دول العالم كيف يربون أطفالهم على المطالعة، وشو يفضل الولد إذا شاف أمه تقرأ، إذا رأى أباه يقرأ، إذا شاف إخوة اللي يقرأ من اللي يقرؤون، هو أيضا يتعلم على القراءة والمطالعة. بعد الكتاب ليس جزءا من حياتنا. ديكور البيوت في الغرب أصبح أنه كل بيت ضمن الديكور والتأثيث في دولاب مكتبة ينوضع في قسم التلفزيون وقسم مكتبة. احنا ايضا كتقليد ناخذ هالشكل في بيوتنا، قسم مكتبة، لكن ما في كتب، في اشياء ثانية نحط اشياء ثانية. وفي بعض الاحيان حتى لو نقتني كتب، مثل ذاك واحد صاحب دار نشر يقول جاني واحد خليجي وجاب لي خيط، قال ابغى كتب بمقياس هالخيط لان عندي رصد هالكبر ابغى احط فيه كتب، شوف لي كتب بمقياس هالخيط. وكما قيل سابقا وعند الشيخ كتبا من ابيه مسطرة ولكن ما قراها. شوف بعض الناس خاصة اذا كان الكتاب مو متوفر، وتوفر الكتاب فرصة الكتاب موجود، المرء حريص على ما منع. شوف عند الاشتري اشتري الكتاب باي ثمن كان، اقتناء الكتاب هذه خطوة زين جميل، لكن الخطوة الثانية ان تقرأ الكتاب، ان تفهم من الكتاب. ولا بأس أن نتحدث عن الحركة الثقافية في مجتمعنا، لأنه التثقيف الذاتي يتأثر بالجو العام في المجتمع. إذا المجتمع كانت في حركة ثقافية، نشاط ثقافي، يندفع الأفراد يتفاعلون
مع حالة الثقافة والمطالعة. مع الأسف مع أن مقومات الحركة الثقافية قسم كبير منها، مو كل شيء متوفر، قسم كبير منها موجود، لكن الحركة الثقافية ضعيفة في مجتمعنا. وجد أمثلة الآن على صعيد المطالعة والمكتبات، وجود المكتبة معلم من معالم الحركة الثقافية في البلد. في عندنا مكتبات رسمية، عندنا الآن في القطيف المكتبة العامة بالقطيف في المنطقة الخامسة، متأسسة سنة 1408، فيها الآن 10,000 كتاب موجود في هذه المكتبة، ولها 13 موظف دوامين عندهم صباحا ومساء. روح اسألهم كم عدد المراجعين والمهتمين بالقراءة والمطالعة؟ دوامين 13 موظف، وهل عدد من الكتب؟ البعض من الناس يقول وش فيها من كتب؟ طيب روح شوف، روح شوف في شيء يفيد ولا لا؟ وإذا ما في كتاب يفيدك اقترح على إدارة المكتبة، إدارة المكتبة تتعاطى مع الجهات اللي مرتبطة فيها، وزارة التعليم، وزارة المعارف. عندنا في مركز الخدمة الاجتماعية هنا في القصيم وسط البلد، عندنا مكتبة أيضا فيها 5,000 كتاب. اليوم كنت أسأل المشرف على المكتبة وش المراجعين؟ قال ولا واحد يجي لنا كله، ولا أحد يجي لنا أصلا، مكتبة تحفر بحد. 5,000 كتاب وإلها موظف وموجودة في وسط البلد. هذا معلم، هذا إشارة إلى ضعف الحالة والحركة الثقافية. إحنا عندنا مقومات كثيرة في مجتمعنا والحمد لله. أولا حالة الأمية انخفضت عندنا في المجتمع. الآن الأكثرية من الأولاد والبنات متعلمون، يريدون القراءة والكتابة. الأمية بمعناها العادي انخفضت، بمعناها المعروف انخفضت، ما في عرف القراءة والكتابة. هذه نقطة قوة. نقطة القوة الثانية الماضي العلمي والثقافي لمجتمعنا. احنا مجتمع في الوقت اللي مجتمعات اخرى كانت تعيش من دون تحضر، من دون مدنية، يعيشون في الصحراء. احنا مجتمعنا الى ماضي ثقافي، الى ماضي ادبي. اقرأ تاريخ المجتمع، اقرأ تاريخ المنطقة، شوف الشعراء، شوف الادباء، شوف العلماء، شوف النشاط العلمي والادبي اللي كان في منطقتنا ومجتمعنا. وهذه نقطة قوة، كنا عندنا هذا التراث وكنا عندنا هذا التاريخ. الناحية الثالثة في مواهب عندنا وكفاءات، الحمد لله هناك قدرات، هناك كفاءات في أبناء مجتمعنا في مختلف المجالات، في المجال العلمي، العلوم الدينية. الحمد لله عندنا الآن من الجيل الجديد من طلاب العلوم الدينية من نبغ، من تفوق، من نال مرتبة جيدة من العلم. في مجال الخطابة عندنا خطباء جيدين. انت الان اذا تدرس مستوى الخطابة على مستوى العالم الشيعي، ولعلي اشرت فيما سبق الى هذا الامر، عندنا خطباء في منطقتنا مستويات تعتبر من المستويات العالية والمتقدمة على مستوى العالم الشيعي في الخطابة. على المستوى الادبي عندنا ادباء، على مختلف المستويات عندنا طاقات وكفاءات. وهذا من مقومات الحركة الثقافية في المجتمع. بعدين المناسبات الدينية والاجتماعية اللي عندنا، هل مناسبات محرم، رمضان، الوفيات، المناسبات الاجتماعية، الناس يلتقون مع بعضهم البعض، تكون فرصة للخطابة، تكون فرصة للإلقاء، تكون هذه أيضا مقوم من مقومات الحالة الثقافية في المجتمع. كل هذا موجود عندنا. إذا ما الذي ينقصنا حتى تكون الحركة الثقافية عندنا أنشط؟ طبعا كل ما كانت الحركة الثقافية أنشط في المجتمع، هذا يرفع معنويات المجتمع، وهذا يبرز وجه المجتمع أمام المجتمعات الأخرى. المجتمع بس بالتفاخر وبس بالماضي، كنا في الماضي، كنا في الماضي، هذا ما يكفي. لازم نثبت وجودنا ونثبت مكانتنا بمستوانا الحاضر، بنشاطنا الثقافي، بنشاطنا العلمي، وحتى نسهم على المستوى الوطني العام. نحن جزء من هذا الوطن، جزء من هذا البلد، فنسهم بحركتنا الثقافية في تقدم هذا البلد وفي رقي هذا البلد الذي ننتمي إليه ونحن جزء لا يتجزأ منه. ما الذي ينقصنا؟ في الواقع هناك عدة أمور. أولا الاهتمام بالكفاءات العلمية والثقافية والأدبية. يمكن على مستوى علماء الدين، يعني احنا الطلبة والمشايخ علماء الدين محصلين حظ لا بأس به من الاهتمام في المجتمع. الناس يقدروا المشايخ ويحترموهم ويصلوا وراهم جماعة ويعطوهم حقوق شرعية يركبوهم على المنبر، في اهتمام في هالفئة الشريحة. لكن بقية الشرائح، بقية المستويات والمواهب والكفاءات العلمية والفكرية والأدبية في مجتمعنا لا تزال ليس لها حظ من الاهتمام في المجتمع. الأدباء، الكفاءات العلمية، الكتاب، المفكرون، المثقفون، هؤلاء ينبغي أن يأخذوا دورهم وموقعهم، ينبغي أن يحترموا. مو فقط إذا جاءنا رجل دين عالم دين نحترمه ونقوم إلى تفضلوا شيخنا. طيب إذا جاءنا واحد أديب شاعر، الأديب هذا الأديب الشاعر هذا يثري ثقافة المجتمع، هذا يرفع رصيد المجتمع، هذا وجه مشرق من وجوه المجتمع، هذا ينبغي أيضا أن نقدره وأن نحترمه. المثقف، المفكر، الكاتب، الباحث، إذا المجتمع اهتم بالكفاءات الفكرية والأدبية والمعرفية في المجتمع هذا ينشط الحركة الثقافية في المجتمع. هذا أولا. ثانيا، تمويل النشاط والحركة الثقافية. الحركة الثقافية يبغى لها تمويل. لما واحد يتعب يؤلف كتاب، يكون عنده ديوان شعر، يكون عنده إنتاج علمي معرفي، طيب كيف ينتشر هذا الديوان؟ ينبغي أن يكون في المجتمع تشجيع وتمويل وإسهام مالي. نحن مجتمعنا في القضايا الدينية إلى حد ما يسهم، بناء مسجد، بناء حسينية، إقامة ماتم. في القضايا الاجتماعية الإنسانية هم بدأ يكون إسهام، جمعيات ولجان للفقراء وللأيتام، والحمد لله. اللي نحتاجه الآن ينبغي أن نعود مجتمعنا وننمي حالة في مجتمعنا للعطاء في المجال الفكري الثقافي. هؤلاء الأدباء اللي عندهم دواوين شعر، العلماء اللي عندهم كتب، الباحثون اللي عندهم أبحاث، لكن نشجعهم نطبع كتبهم، نطبع أبحاثهم سنة كاملة. طيب 1420 خلال السنة الماضية كم كتاب طبع لنا في هذه المنطقة، سواء طبع في داخل البلد أو خارج البلد، كم كتاب طبع لنا؟ 1000 كتاب طبعنا؟ 500 كتاب طبعنا؟ 100 كتاب طبعنا؟ حتى 50 كتاب ما طبعنا. طيب المنطقة اللي عدد سكانها 600,000 أو أكثر، ما عندنا 50 كتاب ينطبع في السنة؟ لأن ما عندنا علماء؟ عندنا علماء. ما عندنا أدباء؟ عندنا. ما عندنا مثقفين مفكرين؟ عندنا. لكن من يطبع لهم؟ في بعض الأحيان يصير المؤلف أو العالم يتورط، هو لازم يؤلف الكتاب، وهو لازم يطبع الكتاب، وهو لازم يسوق الكتاب، وفي بعض الأحيان هو لازم يبدأ الكتاب بس بعد ما أظن اكتفاء ذاتي يصير. وأنا أعرف بعض المؤلفين، أعرف واحد لتلافي للحساسيات وحتى لا يصير ذكر فلان وعدم ذكر فلان، وإلى مكان يجب أن نشيد ببعضنا البعض، ما يجب أسماء، أن الكتاب عن البلد، عن الحركة الأدبية، عن تاريخ المنطقة، نتورى طبعاً بالكتاب، نتكدس عنده ما هو يتحمل في نص طبعه وما بيتصرف هذا الكتاب، وكم قيمة الكتاب؟ يعني إذا الناس يشتروه، وكم طابع منه؟ مليون نسخة؟ 200,000 نسخة؟ كلها 2,000-3,000 نسخة طابع منه. والله عليك واحد يألف كتاب حول تاريخ المجتمع وحول وضع، يعني يهم المجتمع، ويطبع منا 3,000 نسخة، وثاني يتورط في وين خدمة؟ في دور الحسينية لو مسجد كان يخزن الكتاب فيه، هذا مو عيب؟ مع أن عندنا أموال وعندنا ثروات وعندنا عطاء في مجالات متعددة، بس بعد هذا المجال ما داخل ضمن وعينا وضمن اهتمامنا. علينا أن نمول. أنا أعرف شخصيا في البلد الآن، أعرف أناس عندهم كتب مخطوطة، أعرف واحد عنده كتاب من 20 مجلد، أعرف واحد عنده 15 كتاب جاهز للطبع، أعرف كثيرين عندهم بحوث، عندهم دواوين شعر، فنحتاجون إلى تمويل. فإذا الإسهام المالي، تمويل الأنشطة الثقافية، هذا هو اللي يشجع هذه الحالة. نقطة ثالثة والرابعة، ضاعت علينا النقط، مسألة احترام الكفاءات لبعضها البعض. في مجتمعنا، وهذا ما أدري لأسباب تاريخية، في بعض الأحيان احنا ما نفيد بعضنا البعض ضمن كل شريحة وضمن كل طبقة. يعني الواحد منا وكأنه يرى أن بروز شخص واحد من نوعه عن أحسابه. هذه المقولة المتحنكة، عدو المرء من يعمل عمل. هذه مقولة متحنكة، مقولة متحنكة. الأديب ما يحاول أن يشيد ببقية أدباء مجتمعه، يبرزهم، يتحدث عنهم. العالم ما يتحدث عن بقية علماء مجتمعه. الخطيب ما يشيد ببقية خطباء مجتمعه. وهكذا فاتنا أن نشير إلى الجانب الفني أيضا. عندنا فنانين في مختلف جوانب الفن أيضا. تشوف في بعض الأحيان ما في إشادة، الفنانين ما يشيدوا بعضهم بعض، الخطباء الشعراء الكذا. الله يستر الخير، أحد المشايخ عند مقطوعة عن بلده يقول الخطباء في بلادي عشرة لكنما آراءهم مبحرة، كل واحد من فوق. هل حالة تشجع الحركة الثقافية؟ احنا نحتاج أن نبدل هالنفسية. يا أخي تقدم أي واحد من مجتمعك مو على حسابك، نطاق واسع للجميع، ساحة موجودة للجميع. تقدم أي واحد من أبناء مجتمعك هذا تقدم إلك أنت أيضا، يضاف إلى رصيدك. وينبغي أن نشجع الأنشطة الثقافية العامة. أي احتفال يصير، أي معرض، بعض الأحيان تصير معارض فنية لأبناء مجتمعنا، ينبغي أن نشجع هذه المعارض، لأن هذا أيضا لون من ألوان الثقافة. المعارض الفنية، التصوير الضوئي، الرسم، مختلف ألوان الفنون، ينبغي أن نشجعها. إذا تشجيع الحركة الثقافية في المجتمع له أهمية كبرى، وخاصة في هذا العصر، في كل العصور هكذا، وخاصة في هذا العصر أهمية أكبر. طبعا لا يسعنا التحدث عن جوانب أخرى في هذا المقام لأنه بعد الوقت انتهى. صلوا على محمد وآل محمد. إحنا حينما نقرأ التاريخ الماضي ينبغي أن نأخذ العبر. ليش بعض المجتمعات استغلت؟ ليش انحرفت؟ هذا يرتبط أيضا بحالة الوعي، بحالة الثقافة في ذلك المجتمع. هل هناك وعي مبدئي؟ هل هناك وعي صحيح؟ أم لا؟ كانت هناك حالة من التضليل، حالة من الجهل. في هذه الأيام نتحدث عن ما حصل لأبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام، وعما حصل في مجتمع الكوفة. أنت إذا تقرأ المجتمع الكوفي في ذلك الوقت، شو اللي حصل في الكوفة؟ ذاك المجتمع اللي يبعث برسائل 70,000 رسالة، 60,000 رسالة، أقل أكثر على اختلاف الروايات. الإمام الحسين عليه السلام أقدم، فليس لنا إمام غيره، إنه قد أينعت الثمار وأخضر الجناب، فاقدم فإنما تقدم على جند لك مجند. وكانت الكوفة أوشكت أن تكون بأيديهم، ما كان في قوة تنافسهم في إدارة الأمر في الكوفة. مسلم بن عقيل سلام الله عليه يعني. الليلة ليلة مسلم عادة يحتفى بهذا الرجل، بهذه الشخصية العظيمة من أهل البيت، إن الإمام الحسين عليه السلام يقول فيه: بحثت لكم أخي وثقتي والمفضل عندي من أهل بيتي وابن عمي مسلم بن عقيل. بايعوا في الكوفة، الوالي على الكوفة النعمان بن بشير ضعيف، هو ما كان هم يريد يستخدم سلطته. المحللون التاريخيون يقولوا هو ما كان راضي عن حكم يزيد، وإلا هو مو قليل يعني في شره وفي سوءه وفي فساده، لكن ما كان على الانسجام مع يزيد ابن معاوية، لذلك ما استخدم الصرامة والشدة في هذا المجال. انزوى في قصره، والكوفة أصبحت تكاد أن تكون بيد مسلم بن عقيل وبيد أتباع أهل البيت. وصل الخبر إلى الشام، ولا يزيد عبيد الله ابن زياد، وكان والي على البصرة. وإيه يا عبيد الله ابن زياد إلى الكوفة؟ تعال شوف المجتمع، تعال شوف الحالة. إيه ما ويا أحد، كان وياه مولى أو مرافق عسكري ورد في الطريق ورحمة. دخل ابن زياد الكوفة بروح، وكان خايف، خايف ما يدخل. والناس في الكوفة في الشوارع كانوا ينتظرون الإمام الحسين عليه السلام، لأنهم خبر الإمام الحسين جاء من مكة باتجاه الكوفة. تقول الروايات التاريخية لبث بردة يمانية وتعمم بعمامة سوداء وتلثم حتى يوهم الناس أنه الحسين. ويوم دخل الكوفة شوف المجتمع هذا المجتمع اللي عانى منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، واللي يقول ليت معاوية يفارقني بكم خلف الدينار بالدرهم. ما عندهم نقص في الذكاء أهل الكوفة، أذكياء كانوا، وما عندهم نقص في الشجاعة، وقت القتال شجعان أبطال. لكن المشكلة هالحالة هالنفسية الهشة، هالتضليل ينفذ ويسيطر على نفوسهم بسرعة، هالحالة المصلحية اللي كانت عندهم. لما دخل ابن زياد الكوفة كان يومي على الناس، ما يبغى يسلم بلسانه حتى لا يكتشفوا يعرفوه، اعتقدوا انه الحسين. كل ما مر على جماعة يأشر بقضيبه عليهم، اهلا بك يا ابن رسول الله، شرفتنا يا ابن رسول الله، وشيعوه الناس وراءهم يشيعوه الى ان وصل الى باب قصر الامارة. وهو خايف، كان يرتعد خايف ان الطريق بقتلوه، لان الكوفة معادية. كان يجدد الباب، وبالفعل هذا النعمان هم فكر ما دام الناس لاحقينه والامام الحسين يرحب به، هذا الحسين اصل من على قصره، اني لا اؤدي لك امانتي ولا اريد ان اتورط في دمك يا ابن رسول الله، روح ابعد عن القصر. حق ابن زياد لسانه قال افتح، لا فتح الله عليك. لما فتح لسانه واذا عبيد الله بن زياد، وعبيد الله بن زياد لما استولى على القصر التاريخ يقول عنده 30 شرطي و20 من الزعماء الذين استمالهم، وكان مع مسلم بن عقيل اكثر من 4000 مقاتل، وبعض الروايات 12000. وبقى ابن زياد يمارس خططه بالتضليل والترهيب والترغيب، ويرشي الزعماء ويرشي الشخصيات، واذا الحالة انقلبت رأسا على عقيد. شوف شلون المجتمع، كيف يستغل المجتمع، كيف تصير الحالة في المجتمع. النتيجة مو على مسلم وعلى الحسين، مسلم والحسين التحقوا بالرفيق الاعلى وليسوا آسفين على المصير الذي آلوا اليه. القتل لنا عادة وكرامتنا على الله شهادة، إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. لكن اللي دفع الضريبة هم أهل الكوفة نفسهم، هم اللي دفعوا الضريبة الكبيرة والعظيمة. سووا في خلقتهم ابن زياد، وبعدين سووا في خلقتهم الحجاج والحكم الأموي، هذا ضريبة لهالحالة. وإذا أولئك 12000 18000 40000 60000 اللي بايعوا مسلم ابن عقيل، اجيب لك موقف من المواقف، مدحج قبيله من القبائل الكبيره في الكوفه، ابن زياد اعتقل راس القبيله، شيخ القبيله هاني ابن عروه، صارت القبيله انتفضت، اجوا طوقوا القصر، طوقوا القصر. ابن زياد شوف شلون يستخدم التضليل، بس مو المشكله شلون يستخدم التضليل، هذا شغله، مشكله يحظها الناس دول اللي راح عليهم التضليل. جاب له شريح القاضي، قال انت التقي مع هاني ابن عروة واطلع حكوهم. بالفعل دخل شريح القاضي على ابن عروة وطلع عليهم شيخ كبير، يا جماعة لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، ترى شيخكم هاني ابن عروة بصحة جيدة، وانا دخلت عليه ومستانس ومرتاح، والقضية ما فيها في تحقيق يومين ثلاثة، ما في شيء اكثر من هذا. وبقي حتى وياهم يتكلم وياهم، واذا ذيك القبيلة اللي تقدر بعدة الاف هم انسحبوا رجعوا لبيوتهم، وكل واحد يخوف الثاني، ما لنا والدخول بين السلاطين، حسين سلطان ويزيد سلطان، وما لنا والدخول بين، مشكلة الحسين ويزيد، مشكلتكم انتو ومستقبلكم وحياتكم. وإذا مسلم ابن عقيل بعد تلك الألوف التي بايعته يصلي في المسجد الجامع صلاة العشاء، والناس ينسحبون من خلفه، يخلي الصلاة يلتفت يمنة ويفرح فلا يرى معه أحدا يدله على الطريق، ويطلع من المسجد وهو غريب مو من أهل الكوفة، يطلع من المسجد هو متحير، الله أكبر، لله غربتك يا مسلم، لله معاناتك يا مسلم، ويطلع يمشي في احد الازقة حتى انتهى الى دار امرأة يقال لها طوعة. هذه هي سيدة ذلك المصر كله، بوفائها بنبلها بموقفها المشرف، هكذا تكون المرأة حين تفوق الرجال. واقفة تنتظر ابنها على الطوارئ في الكوفة، واقفة تنتظر ابنها واذا مسلم يتوقف على الباب. التفتت اليه، ما لك واقف على باب داري؟ منظر غير طبيعي. قال لها اني عطشان اريد شربة من الماء. دخلت الى الدار، جابت له شربة ماء، شرب قليل، حمد الله تعالى كثير، ارجع اليها القدح، دخلت البيت، رجعت بعد واقف على باب الدار. هي ارتعت، اني لا اجيز لك الوقوف على باب داري، هذا موقف ريبة، انا ما اجيز لك. الله، مسلم التقي الورع المؤمن، وهذا تستخدم يا لغة دينية، ان مجلسك مجلس ريبة، ولا اجيز لك الوقوف على باب داري، فانصرف الى منزلك، الى منزلك وعشيرتك. فارخى مسلم بن عقيل رأسه وكان مختنقا بعبرته، قال لها ليس لي في هذا المصر اهل ولا عشيرة، ما عندي اهل ولا عشيرة، فهل لك ان تستضيفيني سواد هذه الليلة ولعلي اكافئك غدا يوم القيامة؟ لفتت نظرها هالكلمات، ومن انت حتى تعدني بالمكافأة يوم القيامة، من انت؟ قال لها انا مسلم بن عقيل، انا مسلم بن عقيل، بعثني الحسين الى مصركم هذا، والناس قد خذلوني وتفرقوا عني. هذه امرأة مؤمنة واعية مخلصة، تفضل على الرحب وادعى، ادخلته الى دارها. لازم نختصر لان الوقت يسبقنا. دخل في دارها، بقي تلك الليلة، حودت عيناه قليلا، اشتغل بالعبادة، رأى عمه امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، شكى اليه ما عاناه من خذلان القوم، بشره ان هذه الليلة هي اخر ليلة لك في هذه الحياة، وانت غدا معنا في الجنة. الصبح ابن طوع راح ووشى عند ابن زياد حتى ينال الجائزة، واذا بفرقة من الجيش تفوق البيت. مسلم بن عقيل قاتلهم قتال الابطال، لكنهم تعاملوا معه بلؤم. تقول الروايات كان كنا النساء والرجال يصعدون على سطوح المنازل ويضرمون النار في القصب والخشاب ويرمون بها على مسلم بن عقيل، وهو وحيد الفريد، لا معين ولا ناصر، يقاتلهم يمنة ويسرى. ماذا لا يقاتلهم؟ احدى الروايات تقول حفروا له حفيرة غطوها بالدغل والتراب، ثم فروا من بين يديه، اقبل مسلم يلاحقهم فوقع في وسط الحفيرة، علاه احدهم بالسيف فوقع على شفتيه فسال الدم، فاخذوه مقيدا مغللا الى ابن زياد. لما دخل الى القصر راى قدحا فيه ماء بارد، وكان يعاني من شدة العطش، فشكى لهم العطش، قال اسقوني شربة ماء. قال له الباهلي انظرها ما ابردها، والله لا تذوقها حتى تذوق نار جهنم وحبيبها. لكن واحد من الحاضرين شوي لان قلب لمسلم، ذهب الى داره وجاء له بقدح فيه ماء، تناوله مسلم، دلناه من فمه، فامتلأ القدح ماء، غير القدح مرة ثانية، امتلأ القدح ماء، في المرة الثالثة سقطت أسنانه، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، خذوه فإن نصيبي أن أذبح عطشانا، فأويلي وجع وسط الحكيرة وحاقة العدوان، هذا يضرب بسيفه او زاد اسنان، ما فيكم شرف يا عصبة الشيطان، وين العهد يا باعت مبانيها، جابه القصر يمشي بحبل مكتوف، ولاجل الصباط يبكي والدمع مذروف، شافي الماي بارد والقلب مالهوف،
تجروا بها